بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. قوله رحمه الله 12، القاعدة عند أهل العلم أن كل عدد ورد عند الفقهاء فدليله الاستقراء، دليله الاستقراء أو التتبع. وأركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، يعني حقيقة الصلاة، ولا تصح بدونها. قوله رحمه الله: القيام مع القدرة، وهذا هو الركن الأول أو الفرض الأول، وهذا بالإجماع أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ولكن يسقط وجوب القيام في حالات جاءت في السنة. الحالة الأولى عند العجز عن القيام، ويلحق بالعاجز من يمكنه القيام ولكن يشق عليه مشقة شديدة، أو يخشى من زيادة مرضه بسبب القيام، فهذا حكمه حكم العاجز. الحالة الثانية في النافلة مطلقا ولو من غير عذر، لحديث عمران بن الحسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وهذا الحديث في صلاة النافلة. الحالة الثالثة صلاة النافلة على الراحلة للمسافر بهذه القيود الثلاث: أن يكون مسافرا يصلي نافلة، وأن يكون راكبا على راحلته. قال رحمه الله: وتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن بإجماع أهل العلم، ويشترط في تكبيرة الإحرام ثلاثة شروط. الشرط الأول النية، والشرط الثاني التلفظ بها، فلا بد من التلفظ بلفظ الله أكبر، ولا يقوم مقام هذه اللفظة شيء آخر. فلو قال الله الأكبر أو الله العظيم فلا تعتبر هذه الألفاظ تكبيرة الإحرام. الشرط الثالث من شروط تكبيرة الإحرام القيام، وقد تقدم معنا. ثم قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة. وتقدم التفصيل في قراءة الفاتحة أنها ركن للمنفرد والإمام والمأموم في الصلاة السرية. ثم قال: والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعظم أو على السبعة الأعضاء. الركوع والسجود ركن، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة ركوعا وسجودا، ولا يسمى الشيء باسم كله إلا إذا كان ركنا فيه. يعني تسمية الله سبحانه وتعالى للصلاة الركوع ركوعا أو سجودا دليلا على أن الركوع والسجود من حقيقة هذه الصلاة وهما ركن بالإجماع. وقوله السجود على السبعة الأعضاء الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، ويلحق كذلك بالجبهة الأنف، فالأنف السجود حكم حكم الجبهة، فلا تصح الصلاة بدونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ثم قال رحمه الله: والجلوس عنه، أي الجلوس بعد السجود، وهي الجلسة بين السجدتين، وهي ركن بالإجماع. قال: والطمأنينة في هذه الأركان، أي الطمأنينة في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين. والطمأنينة هي السكون وإن قل ولو كان شيء يسيرا. وقال بعض أهل العلم: يقدر هذا السكون والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ففي السجود قدره سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم، هذا قدر الطمأنينة الواجبة. ولذلك يعني إذا أردت أن تعرف أن الصلاة خلف هذا الإمام صحيحة أو لا، خاصة لأم المستعجلين، إذا لم تتمكن من قول سبحان ربي الأعلى في السجود بسبب سرعته فلا تصح الصلاة، لأن هذا لم يحقق الطمأنينة في صلاته. قال: والتشهد الأخير. والتشهد الأخير هو الذي يكون بعده سلام، الذي يكون بعده سلام، يعني حتى في صلاة الفجر تشهد واحد لكن حكمه حكم التشهد الأخير، وهو ركن. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح أن التشهد الأخير ركن، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. قال: والجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأخير، فلو فرض أنه أن المصلي قام من السجود قائما وقرأ التشهد فلا يجزئه هذا التشهد. قال: والتسليمة الأولى، وهذا أحد أركان الصلاة كذلك، وهو مذهب جمهور العلماء أن الواجب هو التسليمة الأولى دون الثانية، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. وفي رواية عند الإمام أحمد أن كلا التسليمتين ركن، الأولى والثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، واستدلوا على أن التسليمتين ركن بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه، إلى آخر الحديث. فقالوا: قوله يكفي دل على أنه لا يكفي أقل من ذلك، لأن هذا الحديث ورد فيه التسليمتين عن يمينه وعن شماله، فمفهوم المخالفة لكلمة يكفي أن ما دونه لا يكفي. والأرجح والله أعلم ما ذهب إليه المصنف ومذهب الجمهور أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية ليست ركن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة في الصلاة. قال: وترتيبها على ما ذكرناه، أي ترتيب هذه الأركان عند أداء الصلاة بحسب الترتيب السابق، كذلك هو ركن من أركان الصلاة. قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لحديث المسيء في صلاته لما قال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال رحمه الله: وواجباتها سبعة، أي واجبات الصلاة، وهي الأفعال والأقوال التي يلزم المصلي بفعلها في أثناء الصلاة. ثم قال: التكبير غير تكبيرة الإحرام، المراد بهذا التكبير تكبيرات الانتقال وهي واجبة كما مر معنا. ثم قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، أي قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة، كذلك من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، يعني الحديث، وهذا أمر يدل على الوجوب. ثم قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وهذا حكمه حكم تكبيرات الانتقال كما مر معنا. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين كذلك من واجبات الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والتشهد الأول والجلوس له، أي أن التشهد الأول من واجبات الصلاة وليس من أركانها، سدل على ذلك بحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني قام عن التشهد الأول. قال فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم فسلم. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان التشهد الأول ركنا لعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجبر بسجود السهو. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قد تقدم الكلام عليها. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، أي الواجبات إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا سجد لها. وهذه المسألة وهي الحكم ببطلان من ترك الواجبات عمدا مما اختلف فيه أهل العلم، مع اتفاقهم أن من تركها سهوا تجبر بسجود السهو، أما من تركها عمدا هل تبطل صلاته أم لا؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم ما ذهب إليه المؤلف أن الصلاة تبطل، وخالف في ذلك يعني هذا القول الشوكاني والشيخ الألباني، فقال بعدم البطلان لمن ترك الواجب متعمدا ولكنه يأثم، يعني لا يجوز له أن يتعمد ويأثم، لكن الصلاة صحيحة ومجزئة. وقالوا مستدلين بهذا القول أنه لا دليل على الحكم بالبطلان، وهذا قول معتبر وإن كان قول الجمهور هو الأحوط. ثم قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. والمراد بالسنن هنا هي المستحبات، فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا يجب لسهو لها، لكن هل يستحب السهو للسجود، هل يستحب السهو للسهو عن المستحبات أم لا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، لكن اتفقوا على أنه لا يجب السهو للسهو عنها. ثم قال رحمه الله باب سجود السهو. وهذا الباب أيها الإخوة من الأبواب المهمة، لأنها تشكل في الحقيقة بعض مسائله حتى على بعض طلبة العلم. ومن عادة أهل العلم أن يذكروا سجود السهو بعد الحديث عن الأركان والواجبات والمستحبات، لأن سجود السهو مبني على الحكم على هذه الأفعال من حيث كونها ركن أو واجب أو مستحب. قال رحمه الله باب سجود السهو، والسهو على ثلاثة أضرب، أي على ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع أو الأضرب تسمى موجبات سجود السهو. موجبات سجود السهو يعني متى يكون سجود السهو واجبا. قال أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة. الزيادة في الصلاة قسمها المؤلف رحمه الله إلى قسمين: زيادة فعل من جنس الصلاة، وزيادة فعل من غير جنس الصلاة. فبدأ المصنف بالقسم الأول وهي الزيادة من جنس الصلاة، فقال: كركعة أو ركن فتبتر الصلاة بعمده. مثال الزيادة من جنس الصلاة: زيادة ركعة أو زيادة سجود أو ركوع أو غير ذلك من أفعال الصلاة. فمن زاد ركعة أو ركن متعمدا مثل السجود أو الركوع بطلت صلاته، وهذا بإجماع أهل العلم. قال: ويسجد لسهوه، أي يسجد سجدتي السهو إذا زاد في الصلاة ركعة أو ركنا، لحديث ابن مسعود: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال رحمه الله: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، أي من زاد في الصلاة ركعة ثم علم بها وهو في نفس الركعة، يعني زاد ركعة خامسة وهو يقرأ الفاتحة أو وهو راكع تذكر أن هذه خامسة وهي زائدة، فيقول المؤلف: جلس في الحال، أي يجب عليه أن يجلس في الحال، لأنه لو لم يجلس في الحال لكان زائدا في الصلاة زيادة متعمدا، وهذا الأمر يوجب بطلان الصلاة. ولذلك بعض الناس لما يزيد الركعة الخامسة ويتذكر يكمل هذه الركعة، وهذا لا يجوز وتبطل الصلاة به، لأنه إذا تذكر أنها ركعة زائدة وجب عليه الرجوع. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، أي سلم قبل الركعة الأخيرة. المؤلف رحمه الله الآن يتكلم عن النوع الأول من أنواع موجبات سجود السهو وهو الزيادة، ثم قال: وإن سلم عن نقص في الصلاة، أي سلم قبل الركعة الأخيرة، فالواجب أن يرجع للصلاة ويكمل ما بقي عليه ثم يسجد للسهو بعد السلام. قول المؤلف: وإن سلم عن نقص في صلاته، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء سلم في التشهد الأول. قال المؤلف: سلم عن نقص. التسليم هنا هل هو نقص أو زيادة؟ المؤلف رحمه الله اعتبر التسليم أو الانصراف من الصلاة قبل التشهد الأخير أنه نوع من الزيادة، ولذلك اعتبر المؤلف أن من نقص أو من سلم عن نقص أنه زيادة في الصلاة. من سلم عن نقص فحكمه حكم من زاد في الصلاة، ولذلك نص الفقهاء على أن باب سجود السهو يطلق النقص فيه على معنيه، يطلق النقص في باب سجود السهو على معنيه. المعنى الأول: على نقص واجب كأن يسجد سجدة واحدة، والمعنى الثاني: على التسليم قبل السلام. التسليم قبل السلام مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين، صلى ركعتين صلاة العصر ثم سلم، فقال ذو اليدين: أنقصت الصلاة أو زدت يا رسول الله؟ أنقصت الصلاة؟ نعم. أقصرت الصلاة؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فبعد ذلك، بعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من النقص أو أنه سلم في التشهد الأول، جاء بركعتين ثم سلم وسجد للسهو. فالتسليم قبل السلام حكمه حكم الزيادة في فعل الصلاة كما يرى المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. هنا المؤلف رحمه الله شرع في الكلام على الزيادة من غير جنس الصلاة، وهي النوع الثاني من أنواع الزيادة في الصلاة. قلنا النوع الأول الزيادة من جنس الصلاة، والنوع الثاني الزيادة من غير جنس الصلاة. مثل ماذا؟ مثل المشي وفتح الباب والعبث يعني الثوب أو العبث بالساعة، فهذه زيادة أو حركات زائدة لا تعتبر من جنس الصلاة. ما حكمها؟ قال المؤلف: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. يعني الفعل إذا كان ليس من جنس الصلاة فلا يفرق بين عمده وسهوه، هذا هو الأصل. وإذا كان لا يفرق بين عمده وسهوه إذن تبطل به الصلاة، ولكن يعفى عن قليل الفعل. يعني يعفى عن الفعل القليل الذي هو ليس من جنس الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العفو عن السهو مطلقا حتى لو كان الفعل كثيرا. هنا المؤلف رحمه الله ذكر ضابط التفريق بذكر بعض أمثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الفقهاء: يعني ما الضابط في التفريق بين القليل والكثير من الأفعال التي ليست من جنس الصلاة؟ وهذه مسألة مهمة، لأن على قول المؤلف ينبني عليها بطلان الصلاة إلا إذا كانت قليلة. قال بعض الفقهاء أن العبرة في التفريق بين القلة والكثرة في الحركات يكون بكثرة الحركات، وأقل الجمع قالوا إذا كان ثلاث حركات متواليات فإنها تعتبر كثيرة، وهذا في الحقيقة غير صحيح، وهو منتشر عند عامة الناس لم يقولون إذا ثلاث حركات تبطل الصلاة. والأقرب والله أعلم أن الحركة الكثيرة أن ضابطها يرجع إلى العرف والعادة، بحيث أن من نظر إلى المصلي قال إنه ليس بمصلي بسبب كثرة حركاته، يمشي ويتحرك ويلتفت، فالناظر إليه يقول هذا لا يصلي، هذه الحركات هي التي تبطل بها الصلاة، ما عدا ذلك لا تبطل به الصلاة. والناس يتفاوتون في الأعراف والعادات. المؤلف رحمه الله أطلق في الحكم بالنسبة لي يعني الزيادة في أفعال غير ليست من جنس الصلاة، وأهل العلم أو بعض أهل العلم والشيخ العثيمين رحمه الله فصل في الكلام على الحركة في الصلاة تفصيلا جميلا، وقسمها إلى خمسة أقسام. والأصل أن الحركة في الصلاة مكروهة إلا لحاجة، هذا الأصل، أن الحركة في الصلاة مكروهة سواء كانت يسيرة أو كثيرة إلا لحاجة، ولكنها تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول حركة واجبة، حركة واجبة وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل أن يرى في غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ولو اضطره إلى أن يخلع غترته. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لما أخبر بأن فيها نجسا كما في حديث جبريل الذي تقدم معنا في الطهارة. القسم الثاني حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة بهذه القيود، حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة، لأنها تعتبر في هذه الحالة من اتخاذ آيات الله هزوا، وهي تبطل الصلاة. القسم الثالث حركة مستحبة، وهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة، مثل أن يتحرك من أجل استواء الصف، أو أن يتقدم لسد فرجة في الصف، فهذه حركة مستحبة. وقد ثبت عن ابن عباس أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره برأسه من ورائه فجعله عن يمين. هذه الحركة حركة مستحبة. القسم الرابع حركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة. أما اليسيرة لحاجة فمثل ما ذكره المؤلف كحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة، ولذلك يجوز للأم أن تحمل ابنها الصغير أو بنتها ولو كانت تصلي إذا احتاجت إلى ذلك. وكذلك فتح الباب كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة للحاجة، إذا كان الإنسان يصلي والباب مغلق ويضرب الباب ويدق فاحتاج إلى فتحه، فيجوز له أن يتقدم يسيرا ويفتح الباب. أما الحركة الكثيرة للضرورة فمثل صلاة الخوف، صلاة الخوف في القتال، فهي حركة كثيرة لكن للضرورة. ومن الحركة اليسيرة للحاجة كأن يعني يتصل بهاتف المصلي فيدخل يده في جيبه ويقفل أو يغلق الهاتف، فهذه حركة مباحة. القسم الخامس الحركة المكروهة، وهي ما عدا ذلك، وهو الأصل في الحركة في الصلاة، كمثل من يعبث بساعته أو غترته، فهذه حركة مكروهة. ثم قال المؤلف الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. النقص في الصلاة ينقسم إلى قسمين، نقص في الواجبات ونقص في الأركان. نقص في الواجبات كمن نسي التشهد الأول فلم يأتي به، فإن لم يفت محله أتى به، وإن فات محله لم يأتي به ويسجد للسهو. وهذا ما جاء يعني صريحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، في من يعني قام عن التشهد الأول هل استتمه أم لم يستتم قائما. ولذلك العلماء يقولون أن من ترك التشهد الأول فقام إلى الثالثة مباشرة فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، وهنا يجب عليه أن يرجع، قام لكن لم يستتم لم يعتدل قائما فيجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يستتم قائما لكنه لم يشرع بقراءة الفاتحة، فيقولون هنا يكره الرجوع والأفضل له ألا يرجع. الحالة الثالثة أن يستتم قائما ويبدأ بقراءة الفاتحة، فهنا يحرم الرجوع ولا يجوز. وعند الحنابلة يقولون أنه من كان عالما بالحكم والحال ورجع متعمدا بطلت صلاته في هذه الحالة الثالثة إذا شرع بقراءة الفاتحة. ثم قال رحمه الله: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. وهذا هو القسم الثاني من أقسام النقص في الصلاة، وهو نقص الأركان. إذا أنقص المصلي ركنا من صلاته، فإن كان هذا النقص هو ركن تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان هذا النقص غير تكبيرة الإحرام، فإن تركه متعمدا فصلاته لا تصح وتبطل. أما إن تركه سهوا فله أربع حالات، تركه سهوا فله أربع حالات: كان يسجد سجدة واحدة في الركعة ثم يقوم. الحالة الأولى أن يتذكر أنه قد ترك الركن في أثناء الركعة فيرجع فيأتي بهذا الركن وبما بعده، لأن الترتيب واجب. الحالة الثانية أن يتذكر هذا الركن بعد انتهاء الركعة، يعني هو ترك أو سلي سجدة واحدة في الركعة الأولى وتذكر في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فنقول أن هذه الركعة التي لم يسجد فيها إلا سجدة واحدة بطلت، فيأتي ببدل عنها فتعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد السلام، تذكر أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة لم يسجد إلا سجدة واحدة، فهنا إما أن يطول الفصل أو لا يطول الفصل. فإن لم يكن الفصل قد طال، يعني سلم ثم مباشرة بعد السلام بفترة يسيرة تذكر، لم يتكلم يعني بكلام ليس من جنس الصلاة وليس في يعني مصلحتها، ولم يطول الفصل، فهنا يأتي بهذه الركعة كاملة ويزيد عليها بأن يأتي بالتشهد، لأن من شرط التشهد أن يكون بعد تمام الصلاة. الحالة الرابعة أن يتذكر بعد انتهاء الصلاة وقد طال الفصل وتكلم بكلام ليس من جنس الصلاة ولا من مصلحتها، وهنا تبطل الصلاة كلها ويعيد الصلاة، لأن من شرط الصلاة أن تكون متوالية. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعته ثم يأتي بثلاث ركعات. هذا المثال الذي ذكره المؤلف يعني ليس فيه إضافة، لكنه كما يقول الفقهاء أنه من باب التنشيط، يعني تمثيل على مر من التأصيل. إذا تذكر في التشهد وسجد في الحال اعتبرت له ركعة، يعني صلى الركعة الأولى بسجدة واحدة والثانية بسجدة واحدة والثالثة بسجدة واحدة وتذكر في التشهد، فتعتبر الصلاة كلها له ركعة واحدة، فيسجد سجدة ثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية والثالثة إلى آخر الصلاة، من الركعة الأولى والثانية والثالثة قد بطلت. ثم قال: الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى عن اليقين. المراد بالشك هو التردد بين الوجود والعدم، أو التردد بين الفعل والترك. لا يخلو الشك في الصلاة من حالتين: الحالة الأولى أن يترجح عند المصلي أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده، يعني شك هل هو صلى 3 ركعات أم 4 ركعات، فيعمل بما يعني يترجح عنده إن استطاع الترجيح، ثم يسجد للسهو ويسلم. الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين، يعني هو لا يدري هل هي الثالثة أم الرابعة ولم يستطع الترجيح، فهنا يعمل باليقين، واليقين هو الأقل، فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. قال: إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. الإمام يبني في حالة الشك على غالب الظن، لأن الإمام عنده من يذكره ويفتح عليه من المأمومين. ثم قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه، القاعدة عند الفقهاء الحنابلة أن كل سجود سهو يكون قبل السلام، كل سجود سهو يكون قبل السلام، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما موضعان سجدهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وهذا هو المذهب عندهم. الموضع الأول ما جاء من حديث أبي هريرة، ما جاء من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما سلم في التشهد الأول. والموضع الثاني ما جاء في حديث ابن مسعود، وهو الشك الذي مر معنا، وما عدا ذلك فإنه يسجد قبل السلام، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو سهل. الأصل أن يكون السجود يعني قبل السلام إلا في هذين الموضعين. وهذه المسألة أيها الأخوة في الحقيقة مما تشكل على طلبة العلم فضلا عن عامة الناس، هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام، وورد عنه أنه سجد بعد السلام. لكن الذي يعني يخفف في حكم هذه المسألة أن العلماء أجمعوا واتفقوا على أنه يجوز السجود قبل السلام وبعد السلام، ولكن الخلاف في الأفضلية، فمن سجد قبل السلام في موضع بعد السلام فصلاته صحيحة، والعكس من سجد في موضع قبل السلام وهو لبعد السلام فصلاته صحيحة. وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الماوردي والنووي وغيرهما حكاية الإجماع على جواز السجود قبل السلام أو بعده في جميع مسائل السهو، وإنما الخلاف في الأفضلية، وخلاف من خالف إنما وقع بعد الإجماع، لأن بعض أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب، فقالوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية محتج بالإجماع أو يحتج عليه بالإجماع قبل وقوع الخلاف، وهذا في الحقيقة هو الأيسر، أن يجوز السجود قبل السلام وبعد السلام على التساوي، ولكن الخلاف في الأفضلية. والأرجح والله أعلم أن الأفضل السجود بعد السلام، هذا هو الأصل، إلا في موضعين: الموضع الأول من سهى عن التشهد الأول، والموضع الثاني إذا شك ولم يترجح لديه. والدليل على هذا الترجيح حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا نص في المسألة، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا الحديث عند أحمد وابي داود والبيهقي، وحسنه الشيخ الألباني والحافظ العلائي وابن حجر. هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، ما عدا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام فالأفضل السجود قبل السلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من الحالات فالأولى السجود بعد السلام. ومسألة يعني السجود في حالة النقص وفي حالة السجود وفي حالة الزيادة الحقيقة مشكلة، لأن كونك تحكم على أن هذه حالة نقص وحالة زيادة هذا نوع من القياس، والقياس لا يستطيعه عامة الناس. ولا شك أن هذه الصلاة يعني سهلة حتى لعامة الناس، فهذا القول يعني كما يقول الشيخ صالح على الشيخ فيه حرج كبير على عامة الناس، وهو إلزامهم بحالة النقص وحالة الزيادة بالسجود قبل أو بعد. أما هذا القول كقول الحنابلة أو كقول الآخر الذي ذكرناه أن الأصل قبل أو الأصل بعد إلا في حالتين، وأن الخلاف في الأفضلية فيه تيسير في الحقيقة للناس وفيه متابعة لما ورد من السنة. ثم قال رحمه الله: والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه. إذا نسي المصلي السجود قبل السلام في موضع يستحب له السجود قبل السلام فلا بأس أن يسجد بعد السلام، لأن سجود السهو محله إما قبل السلام وبعد السلام. أما إذا نسي المصلي سجود السهو وطال الفصل فهنا يسقط سجود السهو لأنه ليس له بدل وهو واجب وليس بركن، يعني من سهى في صلاته وجب عليه سجود السهو فسلم ولم يسجد للسهو سهوا سهى في السهو، فلما ذهب إلى البيت أو طال الفصل تذكر فلا يلزم هنا بسجود السهو لأنه فات محله وصلاته صحيحة. ثم يقول الشيخ أو المؤلف رحمه الله: ثم يتشهد ويسلم، أي أن المصلي بعد سجوده للسهو بعد السلام يجلس ثم يقرأ التشهد الأخير. ودليلهم على هذا القول حتى لو كان قرأ التشهد الأخير ثم سجد للسهو قبل أن يسلم بعد السهو على قول المؤلف لا بد أن يتشهد، دليلهم على ذلك حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سجود السهو، والحديث عند أبي داود والترمذي، ولكن هذا الحديث حديث شاذ لا يصح، ضعفه ابن المنذر وابن عبد البر والشيخ الألباني، ولذلك لا يصح التشهد يعني بعد السهو إلا إذا كان في موضعه. قال: وليس على المأموم سجود السهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. سجود السهو على المأموم له حالتين: الحالة الأولى إذا سهى الإمام فيجب على المأموم متابعته في سجود السهو، إلا إذا كان المأموم مسبوقا قد فاته بعض من الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده إذا يعني إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو للتعذر، إلا إذا أدرك السهو مع الإمام. مثال ذلك: لو أن المسبوق فاتته الركعة الأولى وسهى الإمام في الركعة الثانية ثم سلم الإمام بعد التشهد الأخير وسجد للسهو، في هذه الحالة لا يجوز للمسبوق أن يسلم مع الإمام، إنما يكمل ما فاته من ركعة ثم يسجد السهو بعده فواته. ولكن لو وقع سجود السهو في الركعة الأولى وجاء المسبوق في الركعة الثانية وسلم الإمام يعني قبل سجود السهو، فهنا لا يلزم المأموم بسجود السهو. قال: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا وارد كما جاء في الحديث: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. والمراد بالتصفيق للنساء ليس التصفيق لله كهكذا، إنما التصفيق بظاهر الكف، وقال بعض الفقهاء بأن تضرب المرأة على فخذها. أما التسبيح أن يقول الرجل سبحان الله. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق، وهذا في حالة يعني السهو أو في غير السهو. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من كتاب الصلاة في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.